الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الرابع والأخير في شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا وإياكم بخير، وأن يجعل عاقبة أمرنا إلى خير، فهو أرحم الراحمين. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه المنظومة، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم، وزده من فضلك العميم، واغفر اللهم لوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال الإمام السعدي رحمه الله في منظومته: السير إلى الله والدار الآخرة. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان.
أحسنت، أحسن الله إليك. لما فرغ رحمه الله من ذكر حال الكمل من عباد الله، ذكر حالهم مع ربهم جل وعلا من تلك المنازل العظيمة والمقامات الرفيعة، أتبعه بذكر حالهم مع عباد الله مع الخلق، وبين رحمه الله أن حال هؤلاء الكمل مع الناس قائم على مقام النصيحة لهم، النصيحة لهم فيما يقربهم إلى الله جل وعلا ورضوانه، نصحا قائما على الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم، وإرشادهم إلى ما ينفعهم، بل والإحسان إليهم من جميع الوجوه. ولذلك قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. والنصيحة يا إخوة معناها قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وجماع الدين كله هو النصيحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهي مما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث في الصحيحين. ولم يزل شعار أهل السنة والجماعة والحمد لله هو النصيحة للخلق بحكمة ورحمة وعلم وبصيرة، حتى المخالف للعقيدة الصحيحة والمخالف للصواب هم ينصحونه ويبينون خطأه على هذا المقام رحمة به وشفقة عليه وشفقة على أتباعه من التمادي والاستمرار في الضلال والخطأ. والقيام بمقام النصيحة للخلق له مرتبتان. المرتبة الأولى وهي الأهم والأعظم هو القيام لهم بالنصيحة بتعليمهم دين الله جل وعلا. أعظم ما تنصح به لنفسك وللناس ولأهلك وقرابتك ولمن لهم حق عليك أن تسعى في تعليمهم دين الله جل وعلا، وتسعى في منعهم وحجزهم عما يغضب الله سبحانه ويوصلهم إلى ناره وسخطه وعقابه. وهذا هو طريق المرسلين ونهج النبيين عملاً بالميثاق النبوي الكريم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المقام أو المرتبة الثانية أن ينصح للخلق بمعاملتهم لله بالإحسان إليهم، الإحسان إليهم والشفقة عليهم واحتمال الأذى منهم وكف وجوه الأذى عنهم كذلك، وجماع ذلك يا إخوة أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه، ويجتهد غاية الاجتهاد في إيصال النفع إلى المسلمين ورفع الضرر عنهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام في الميزان العظيم للأخلاق الكريمة، وهذه قاعدة لو سار عليها المسلم في حياته لكان بإذن الله من أحسن الناس خلقا. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهكذا المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: للمؤمن على المؤمن ست خصال، وذكر منها: وينصح له إذا غاب وشهد، فلا يغش أخاه ولا يمكر به ولا يخدعه ولا يكذب عليه ولا يغتابه ولا ينم عليه ونحو ذلك، بل هو أعظم من ذلك، بل يسعى لجلب كل خير إليه ويحب له ما يحب لنفسه. لو تعامل الناس بمثل هذا المعيار وهذا الخلق النبوي الكريم لرأيت حال الناس شيئا آخر من المحبة والوئام والصفاء والألفة، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله. دائما يا أخوة، الذي يعامل الناس لله أعماله كلها لله ما يتحسر ولا يندم، لأنه يرجو ثواب الله. أما الذي يرجو نفع الناس ويرجو ثناء الناس ويرجو أن يرد الناس له الجميل بالجميل، إن لم يفعلوا ذلك ما الذي يحصل له؟ ينقطع عن الخير أولا، ثم يتحسر على فعله فيذهب أجره، ولربما من بفعله ولربما آذى. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لكن من كان يعمل لله سيستمر، لأنه يرجو ثواب الله ولا يرجو الناس، ولن يمن ولن يؤذي، وسيقابل السيئة بالسيئة، ولربما بصبره وصدقه غير الله الأحوال وسخر له قلوب الناس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، قال: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخاف الله جل وعلا فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم لا منهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. نعم شيخ عبد العزيز.
صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني.
الله أكبر. هذا المقام يسميه أهل العلم يا إخوة مقام الأنس بالله، مقام الأنس بالله، فإن هؤلاء السعداء الموفقون كما أنهم يعيشون مع الناس ويصحبونهم على مقام النصيحة بما يرضي الله وبما فيه رضا الله جل وعلا وبما قد يحتاجونه في خلطتهم للناس من مصالح دينية أو دنيوية، إلا أن مصاحبتهم للناس بالجسوم بظاهر الأجساد، أما القلوب أما قلوبهم وأرواحهم فمعلقة بالله جل وعلا، غير واقفة مع رسوم الخلق، هي مشغولة بطاعة الله جل وعلا ونيل محبته والسعي في القرب منه والوصول إلى رضاه، فهم بذلك نزلوا منزلة الأنس بالله جل وعلا. حالهم كقول القائل: إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. هؤلاء السعداء أرادوا القرب من الله وتعلقت قلوبهم وأرواحهم بالعرش، ولتعلموا يا إخوة أن هذه المنزلة، منزلة الأنس بالله، هي من أخص منازل السائرين، وهي في الحقيقة لمن أراد الوصول إليها هي ثمرة طاعة المخلصين، وهي روح القرب من المتعبدين. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على قول الله جل وعلا فإني قريب، قال: فاستحضار القلب هذا البر والإحسان واللطف يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى، وقربه منه جل وعلا يوجب له الأنس، والأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. وكما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. فمن حقق الإخلاص والتوحيد وتدرج في سلم العبودية للملك المعبود وشهد منة ربه جل وعلا عليه وقام بإضافة الحمد له سبحانه، أضاف الحمد إلى وليه ومستحقه جل وعلا، فلا يشهد لنفسه حمدا ولا منة، بل يشهده كله لله جل وعلا، فيعترف أن الفضل كله لله وأن الخير كله بيد الله جل وعلا. إذا علم العبد ذلك ورسخ في قلبه وصار لقلبه مشهدا أثمر له الأنس بالله جل وعلا وتعلق القلب به سبحانه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وملازمة طاعته والفرح والرضا به سبحانه جل وعلا، الذي هو جنة ومأوى لروحه. والله يا إخوة أن في الدنيا جنة عظيمة يسعد بها السعداء ويأنس بها العباد ويتلذذ بها المخلصون قبل أن يدخلوا جنة الآخرة، وما يجدونه من هذا النعيم والأنس واللذة لا يقوم له شيء من متاع الدنيا ونعيمها البتة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة، يحيا حياة طيبة، حياة مليئة بالسعادة والرضا والقناعة والأنس والطمأنينة. نسأل الله جل وعلا من فضله. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وما لل في كلام معناه: وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه مسدودا. بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. من غلب عليه حال الأنس بالله لم تكن راحته إلا في الانفراد والخلوة عما يصرفه عن هذا الأنس أو يشغله عن الله جل وعلا، ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة بمن يحب. ولذلك يا إخوة، فضل طائفة من السلف عدم الإكثار من مخالطة الناس والاستغناء عنهم وعن سؤالهم إلا لأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو علم ينتفع به أو حق واجب يؤدوه أو ذكر الله وما والاه، ويجعل هذا أيضا سببا في الوصول إلى الأنس بالله جل وعلا والقرب منه. وأما ما سوى ذلك فهم في زهد عنه وفرار منه. ومما يروى في ذلك ما جاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: الصاحب الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء. إذا سمعتم يا إخوة النصوص الشرعية ارعوها اهتماما وسماعا، وإذا سمعتم كلام الصحابة فارعوه كذلك اهتماما وسماعا، لأنه أيضا خارج من مشكات الوحي ومن مشكات النبوة وأدب النبوة. فهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم. فمن كان مقتديا فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، عرفوا يا إخوة كيف يصلحون قلوبهم وفقهم الله لذلك، وعرفوا كيف يصلون إلى الله، عرفوا كيف يعبدون الله، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته. نعم صومعة المرء، صومعة المكان الذي يبقى المسلم، يبقى العبد فيه مختليا بربه، يتعبد لله، يتلو كتاب الله، يسبح، يهلل، يذكر الله، يقرأ كتب العلم ونحو ذلك من أنواع الطاعات. يقول معللا لمحبته لهذه الخلوة عن مجالسة الناس قال: يكف لسانه وبصره وفرجه عن الحرام. ثم قال: وإياكم ومجالس الأسواق تلهي وتلغي. إياكم ومجالس الأسواق تلهي وتلغي. لذلك يا إخوة، من أعظم مكدرات القلوب ومشوشات القلب وسبب من أسباب حرمان اللذة والأنس بالله كثرة الفتن التي نراها اليوم في الأسواق، في الشوارع، وربما في أثناء الدوامات. كيف سيصفو القلب وهو يخالط هذه الفتن والمناظر المحرمة وأهل الفسوق والمعاصي والتبرج والاختلاط، وعينه قد شاهدت في اليوم عشرات أو مئات المرات من هذه الفتن وأشرب قلبه بها؟ الله المستعان. نسأل الله أن يلطف بنا أن يصلح أحوالنا. يقول قتادة رحمه الله، هو من سادات التابعين: كان المؤمن لا يرى إلا في ثلاث مواطن، لا يرى إلا في ثلاثة مواطن: في مسجد يعمره، أو بيت يستره أو حاجة لا بأس بها، يخرج لا يخرجون إلا لما دعت إليه الضرورة والحاجة، ليس كما يفعله بعض الناس اليوم إذا وجد شيئا من الضيق ذهب إلى الأسواق. يا أخي والله لن تزداد بذهابك إلى أماكن الفتن إلا بؤسا وتعاسة وضعف إيمان وذنوب. إذا أوحشتك نفسك وشعرت بالضيق فالجأ إلى الله وإلى كتاب الله وإلى ذكر الله وإلى سماع شيء مما يرضي الله، تجد الراحة والطمأنينة والسعادة، ولا تذهب إلى غير ذلك فتكون كالذي كالمستجير من الرمضاء بالنار. واسمعوا إلى الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، ذلك الإمام الجليل، إمام في العلم وإمام في الزهد وإمام في العبادة وإمام في الجهاد وإمام في الحج، وكل ما أردت أن تذكر من أبواب الخير ستجده له نصيب في ذلك. قال شقيق بن إبراهيم قيل لابن المبارك إذا صليت معنا لم تجلس معنا؟ قال أذهب أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أذهب وأجلس مع الصحابة والتابعين. قالوا ومن أين الصحابة والتابعين؟ قال أذهب أنظر في علمي، أي أقرأ في الأحاديث والسنن والسير وأحوال القوم فأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. هل يستوحش مثل هذا يا إخوة؟ إنسان يشعر أنه يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة الدين بالقراءة في كتب السير والسنن وكتب العلم وأحوال الصالحين حتى كأنه يعيش معهم، هذا لا حاجة له بأهل الغفلة والبطالين الذين يبعدونه عن الله. ولذلك قال الإمام ابن القيم ففضول المخالطة، يعني ما لا حاجة لك فيه من المخالطة، هي الداء العضال الجالب لكل شر. ثم قال وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة هي خسارة الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة ويجعل الناس فيها على أربعة أقسام. واسمعوا هذه الفائدة النفيسة من هذا الإمام القيم رحمه الله. القسم الأول قال من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. من هم هؤلاء؟ قال هم العلماء بالله جل وعلا وأمره. هؤلاء لو تجلس معهم ليل ونهار فإنما تجلب لقلبك الدواء والغذاء والسعادة والقوة والخير. القسم الثاني من مخالطته كالدواء، الأول كالغذاء والثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض فقط، فما دمت صحيحا لا حاجة لك في هذه الخلطة، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش. القسم الثالث وهم من مخالطتهم كالداء كالمرض والعياذ بالله، وهم أقسام وأنواع، كما أن المرض في ضرره على البدن أقسام وأنواع. وهؤلاء من لا تربح عليه في دنيا ولا دين، لا تستفيد منه لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، ففر منه. القسم الرابع قال رحمه الله من مخالطته الهلك كله، يعني الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم. ما الذي يعقب أكل السم؟ الموت والهلاك. وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. الناس يا إخوة اليوم ابتلوا بحب كثرة المخالطة والمجالسة والدواوين والطلعات والمخيمات والكشتات وغيرها مما تعلمون، ويريدون أن يقتلوا أعمارهم وأوقاتهم قتلا في المباح وفي غير المباح. ومن توسع في المباح دخل في المكروه، ومن توسع في المكروه ربما دخل في الحرام، ولا يسلم إلا من سلمه الله جل وعلا. والعمر يا إخوة هو رأس المال، وبه الربح يوم القيامة أو الخسارة، فلا تودع عمرك إلا ما تريد أن يسرك غدا إذا لقيت الله، وإياك أن يذهب العمر حسرات فتندم وتتحسر، ويأتي يوم فتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان.
أحسن الله إليك. هذا البيت هو في النسخ المطبوعة في بعضها بالله دعوات الخلائق كلها، وفي بعضها ألا بالله دعوات الخلائق كلها، وفي نسخ كذلك بالله دعوات المشاهد كلها. والشيخ الكريم عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله عدل هذا البيت بما يوافق شرح الإمام السعدي له، لأن الإمام السعدي قال في شرحه هذه منزلة الرعاية والمحاسبة، وذكر أسبابا لتعديله، ووافقه على هذا التعديل أيضا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله ونفع به وقال هذا هو الصواب. رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. هذه المنزلة يا إخوة يسميها أهل العلم منزلة الرعاية والمحاسبة، منزلة الرعاية والمحاسبة، الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه عن المفسدات. فالرعاية إذن صيانة وحفظ. فلا ينبغي يا إخوة للعبد أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في أعماله والخوف من نقصها ويسعى في تصحيحها، ويشاهد أثناء عمله وسيره إلى الله جل وعلا إحسان الله جل وعلا إليه ومنته عليه أن وفقه لهذا العمل الصالح، ويراعي أيضا من جهة أخرى تقصيره في أدائها بجميع ما تستحقه، ويخاف مما يحبطها. والشاهد يا إخوة أن العبد كلما ازداد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. والله جل وعلا قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك الإمام السعدي رحمه الله يقول في كلام معناه فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بالله جل وعلا، تذكر بما أنزل الله جل وعلا من المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية الموجبة لخشوع القلب والإنقياد التام. ثم قال وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. ولا أضر يا إخوة على العبد من إهمال المحاسبة والرعاية لأعماله وأحواله والاسترسال في الغفلة والتسهيل في الأمور، لأن هذا يؤول بالعبد إلى الهلاك والعياذ بالله. وهذا حال أهل الغرور، لا يحاسبون أنفسهم ولا يراقبونها ولا ينظرون في أحوالهم وأقوالهم ونياتهم، إنما يغمض عينيه عن العواقب ويمضي قدما ويتكل بزعمه على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في عواقب أمره، فإذا فعل ذلك سهل عليه الوقوع في الذنب، وإذا سهل على النفس الوقوع في الذنب والعياذ بالله قد يأنس بالذنب ويعسر عليه بعد ذلك الفطام. ولو أنه حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام كما يقولون، وأسهل من ترك المألوف والمعتاد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أخي حاسب نفسك، انظر ماذا قدمت لآخرتك، كم مضى من العمر، كم ضيعنا من الأوقات، كم فرطنا من الواجبات، كم انتهكنا من المحرمات. وسمى الله جل وعلا اليوم الآخر غد، والغد قريب أم ليس بقريب؟ وغدا لناظره قريب، قريب الموت، والله يا إخوة قريب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ما يدري الإنسان متى يفجأه، ربما ما نخرج من المسجد، ربما نمسي ولا نصبح، لا نعلم متى أمر الله ينزل، فكن على أهبة واستعداد للقاء الله جل وعلا. راجع نفسك، إن كنت على غفلة وتقصير فتب إلى الله، فإن الله جل وعلا من رحمته وكرمه يفرح بتوبتك، يفرح بتوبتك وهو الغني عنك جل وعلا. بل من كرمه سبحانه يستر عليك ذنبك ويمحوه، لا ويبدل السيئة حسنة، ويبدل الله سيئاتهم حسنات، يسترك فلا يفضحك، ويمحو عنك الذنب ولا يؤاخذك ويعاقبك عليه، بل ويبدل السيئات حسنات. أي كرم من هذا؟ إنه كرم الله جل وعلا الكريم الرحيم الذي لا حد لكرمه ولا منتهى له. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالكيس أي العاقل الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع أو أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والأماني كما مر معنا رأس أموال المفاليس، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا البيت نبه الإمام السعدي رحمه الله أن الدافع لهؤلاء الكمل من عباد الله السعداء من الصالحين، الدافع لهم على منزلة الرعاية، رعاية العلم والعمل ومحاسبة النفس، هو خوفاً على الإيمان من نقصان، خوفاً على الإيمان من نقصان، يخافون التقلب، تقلب القلوب، يخافون الفتور والكسل أن يدب إليهم، فيتوجهون إلى الله سبحانه ويستعينون به جل وعلا، ويفوض أمرهم إليه، ويبذل الجهد في إصلاح العمل وزيادة الإيمان في كل وقت وحين. الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يحتاج من العبد إلى رعاية وعناية وتعهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق، يعني يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالعبد يا إخوة لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة همته، وكانت المحاسبة همته على الدوام. يقول الحسن البصري رحمه الله، رحم الله عبداً وقف عند همه، رحم الله عبداً وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر، أي أن الموفقون أن الموفقين يحاسبون أنفسهم قبل العمل، يحاسب نفسه على نيته وإرادته، ماذا أريد بهذا العمل؟ هل أريد وجه الله؟ هل يقربني إلى الله؟ هل ينفعني في الدار الآخرة؟ هل أجني منه مصلحة؟ ثم يحاسب نفسه أثناء العمل فيحفظه من الرياء ومن الشرك وإرادة غير الله جل وعلا، محبطات الأعمال، ويقيمه على السنة. ثم يحاسب نفسه بعد العمل على تقصيره ويخشى من محبطاته ونحو ذلك. وهذا والله يا إخوة هو طريق الفلاح. وليعلم العبد أنه لا بد أن ينشر له لكل حركة وسكنة منه ديوانان، ديوان لما فعلته وديوان كيف فعلته، ديوان لما فعلته وديوان كيف فعلته. أما الأول فهو سؤال عن الإخلاص، لمن فعلت هذا الشيء؟ ما مقصودك ونيتك به؟ والسؤال الثاني كيف فعلته؟ سؤال عن ماذا؟ سؤال عن المتابعة، عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال الله جل وعلا: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال أهل العلم: فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. إذا حوسب الصادقون إذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. أسأل الله العافية والسلامة. ومن ثمرات محاسبة النفس الاطلاع على عيوب النفس وآفاتها وتقصيرها، مما يوجب للعبد التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. والله المستعان. وأيضا في محاسبة النفس يا إخوة تخليص للنفس من الإعجاب ورؤية العمل، وفي محاسبة النفس فتح لباب الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله واليأس من النفس، والسعي في طلب النجاة من الله جل وعلا واستحضار محض فضله وكرمه ورحمته وغير ذلك من الفوائد العظيمة. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال أيضا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضيل بن زيد رحمه الله، قال له: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك، لا يلهينك الناس عن ذات نفسك، لا تغتر بمدح الناس، لا تغتر بثناء الناس، لا تغتر بإعجاب الناس بك أو كثرة المتابعين لك، والله لن ينفعوك يوم القيامة شيئا، ستقف وحدك وتسأل وحدك وتحاسب عن عملك وحدك. ربما تتمنى حسنة واحدة لا تجد أحد يعطيك، ترجو أن يحمل عنك أحد سيئة واحدة لا تجد من يحمل عنك. انتبه لنفسك، حاسب نفسك، راقب نفسك، أعد للقاء الله جل وعلا عدته، فإنك موقوف وحدك. ولذلك قال أمير المؤمنين: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكيت وكيت، فإنك أو فإنه محفوظ عليك ما قلته. ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا إخوة، موقف عظيم يوم القيامة، ترى الناس في حال عصيب، يفر من أمه، يفر من أبيه، أعظم الناس إحسانا إليه وحقا عليه، حتى لا يطالبوه بحق أو حسنة، أو لا يحملوه حقا أو وزرا، فما ظنك بمن دونهم؟ نسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تفضل الشيخ العزيز.
عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن.
أكمل.
حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان.
صلى الله عليك. يشير الإمام السعدي رحمه الله في هذين البيتين إلى منزلة عظيمة كذلك، ومقام كبير من مقامات أهل السعادة، وهو مقام الزهد أو منزلة الزهد وتفريغ القلب عن الشواغل. فهؤلاء السعداء أبعدوا أنفسهم وفرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه. وهذا هو أحد معاني الزهد، بل هو حقيقة الزهد. وقد قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه. ثم قال: والثالث ترك ما يشغل عن الله. الله أكبر. الزهد ترك ما يشغل عن الله، ثم قال: وهو زهد العارفين. فما أعظم يا إخوة عندما يقبل العبد على الله جل وعلا بكليته ويعرض عما سواه، حينها يعكف القلب على طاعة الله جل وعلا ومحبته والإقبال عليه وذكره بالإجلال والتعظيم، ثم يتبع ذلك عكوف الجوارح على عبادة الله بالإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله أن من أعظم الطرق الموصلة إلى مقام الزهد وتفريغ القلب عن الشواغل أو عن كل ما يشغل عن الله هو ترك الفضول. ترك الفضول، فضول أي ما لا حاجة لك فيه، فضول النظر وهذا من أخطرها وأهمها، فضول الكلام، فضول المجالسة، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول حتى الأفكار والخواطر. فإذا استطعت أن تحكم ذلك وصلت بإذن الله إلى هذا المقام. والزهد يا إخوة هو أقسام وأنواع، فأهمها وأعلاها الزهد في الحرام، وهذا فرض عين. ثم يأتي بعده منزلة الزهد في الشبهات، وهو بحسب حال الشبهة، بحسب مرتبة الشبهة. فإن قويت التحق هذا الزهد بالواجب، وإلا فهو بحسبها. ثم يأتي في المقام الثالث الزهد في الفضول، هذا الذي ذكرناه. فإنه والله يا إخوة من أعظم مشوشات القلب ومفسداته وأسباب قسوته الفضول. ثم يأتي أيضا من أقسام الزهد، قال أهل العلم: الزهد في الناس أي في ثنائهم وطلب تعظيمهم والخشية من ذمهم. ويأتي أيضا من أنواع الزهد: الزهد في النفس حتى تهون عليه نفسه في ذات الله جل وعلا. لكن الجامع للزهد كله هو الزهد فيما سوى ما عند الله، الزهد في كل ما يشغل عن الله جل وعلا. ولا ينقدح في ذهن بعض عند الحديث عن الزهد أن المقصود أن يتخلى العبد عن الدنيا وعن امتلاك الأموال فيهجر بيته ويهجر عمله ويهجر أولاده ويهجر مصدر رزقه وكسبه. لا، الزهد ليس المعنى أنك تترك الدنيا من يدك وهي موجودة في قلبك، بل الزهد أن تجعل الدنيا في يدك لكنها ليس موجودة في قلبك، اتركها، أخرجها من قلبك واجعلها في يدك وانتفع فيها ومنها بما أباح الله وشرع. أما القلب فهو منشغل بما هو أعظم من ذلك، منشغل بالدار الآخرة والوصول إلى رضوان الله جل وعلا. فلا تدع الدنيا تساكن قلبك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن اسم. والله يا إخوة ما ينقضي عجب المسلم من أقوال هؤلاء السلف الصالحون رحمهم الله ورضي الله عنهم. قال: ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. الله أكبر، الله المستعان. لذلك يقول الإمام ابن القيم معلقا على حسن كلام الحسن رحمه الله، قال: فهذا من أجمع الكلام في الزهد، من أجمع الكلام في الزهد وأحسنه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يكون عنده 1000 دينار، هل يكون زاهدا؟ 1000 دينار ذهب، الدينار الذهب كم يزن اليوم؟ 4 جرامات وربع تقريبا، يعني أنت لما تحسب 1000 دينار تقريبا 4250 جرام ذهب، يعني مبلغ كبيرا. قال الإمام أحمد: نعم، لكن متى؟ قال: إذا لم يفرح إذا زادت ويحزن إذا نقصت. معناته أنها ليست في قلبه حتى تؤثر على قلبه سرورا وحزنا، إنما هي في يده، زادت في اليد ونقصت في اليد. أما القلب لم يتعلق بالدنيا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. مما يعين العبد يا إخوة على القيام بمقام الزهد أن يتأمل في 3 أمور تأملوها حفظكم الله. الأمر الأول أن يعلم أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، كما قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأمر الثاني أن يعلم العبد أن وراء هذه الدار الدنيا التي قد زهد فيها أن وراءها دارا أعظم منها، أن وراءها داراً أعظم منها قدراً وأجل خطراً، وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، يعني يدخل إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع. بما يرجع يا إخوة عندما يدخل إصبعه في البحر ويخرجه، هذه نسبة الدنيا، الراجع في الأصبع نسبة الدنيا إلى الآخرة، نسبة النطفة إلى هذا البحر الخضم. فعلام الاقتتال عليها والتحاسد عليها والانهماك فيها وضياع العمر والوقت والجهد من أجلها وهي ظل زائل، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. الأمر الثالث: أن يعلم العبد أن زهده في الدنيا لا يمنعه شيئا كتب له منها، زهده فيها لا يمنع عنه شيء قد كتب له، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقضي الله جل وعلا له منها. إذن فليزهد فيها، فالأمر بيد الله، وما قدره الله له منها سيأتي. رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: تابعنا الأعمال ولم نجد شيئا أبلغ في طلب الآخرة من الزهد في الدنيا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أفضل منكم. قالوا له: بأي شيء؟ سبق الصحابة من بعدهم وكانوا أفضل ممن جاء بعدهم ولم يدركهم من جاء بعدهم مهما عمل. قال رضي الله عنه: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. إذا وفق الله جل وعلا العبد وعرف كيف يقوم لله جل وعلا بمقام الزهد، تفرغ قلبه وصفى ولان، وأصبح محلاً صالحاً لمعرفة الله جل وعلا ومحبته، قابلاً للشرع، مستجيباً لنداء الخير، مقبلاً على الطاعة، متلذذاً بها، يصدق عليه قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن قلبه قد فرغ من الشواغل وليس فيه إلا حب الله جل وعلا. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. وهنا يا إخوة نجد أنفسنا مضطرين أن ننبه على أمر مهم، أمر هو من أعظم الشواغل في هذا العصر ومن أعظم مشوشات القلب ومفسداته، ألا وهو فضول النظر في الشبكات العنكبوتية، فضول النظر في القنوات الفضائية، فضول النظر في هذه الهواتف المحمولة والجوالات التي أصبحت بأيدي الجميع. يأتي يريد أن يسمع محاضرة مثلا، أو يبحث مسألة، أو يتتبع خبرا، فيأخذه الفضول من مقطع إلى مقطع، ومن قناة إلى قناة، ومن شيء إلى آخر، حتى يقع في الحرام، حتى يقع بصره في الحرام، وحتى والعياذ بالله تدخل قلبه تلك الشهوات والشبهات، فتفسد عليه قلبه، وتضعف إيمانه، وتشوش عليه فؤاده، حتى إذا أتى إلى صلاته أتى بقلب ضعيف، لا يجد خشوعا ولا لذة، يقرأ في كتاب الله جل وعلا لا يجد استحضارا ولا تأثرا، وهو قد جنى على نفسه بفضول النظر. وكم جرت والله يا إخوة هذه البلية على الناس من شرور عظيمة، كم أفسدت من عقائد، وكم أفسدت من أخلاق، وكم بل انتكس بسببها من أناس كانوا على خير ويشار إليهم بالصلاح. فالقلب يا إخوة كسمه، قلب سريع التقلب، لا تأمن ولا تركن، كن حذرا، كن فطنا، كن حازما، لا تفتح للشيطان على نفسك بابا قد لا يغلق، نسأل الله العافية والسلامة. بقي شيء على الأذان؟
اختم إن شاء
الله. نبدأ
نقرأ
حتى يأتي وقت إن شاء الله ونكمل. ثم بين رحمه الله بقوله: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، أن هؤلاء السعداء كما أنهم قد فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغلهم عن الله جل وعلا ويبعدهم عن رضاه، فهم كذلك قد اجتهدوا في ملئها من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فأفكارهم كلها فيما يقربهم من الرحمن جل وعلا، إما من تصور علم أو تدبر قرآن أو ذكر لله جل وعلا بحضور قلب أو تفكر في عبادة وإحسان أو خوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه جل وعلا عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله ويوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها أو في النار وجحيمها أعاذنا الله وإياكم. هذه أفكارهم حائمة حول هذه الأمور، منزهة عن دنايا الأمور، والتفكر فيما لا يجدي ولا يجلب لصاحبه إلا الخزي والوبال وتضيع الأوقات وتشتيت الأفكار فيما لا نفع فيه ولا فائدة، فهم فرغوها من سوى الله ثم ملأوها بكل خير يوصلهم إلى رضوان الله. وإذا لم يفرغ العبد قلبه من الخواطر الرديئة لم تستقر فيه الخواطر النافعة، لأن الخواطر النافعة لا تستقر إلا في قلب نظيف فارغ من الشهوات والشبهات، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وأعلى الفكر وأجلها على الإطلاق هو ما كان لله جل وعلا والدار الآخرة. وأشار رحمه الله بقوله: حركاتهم وهمومهم وعزومهم، إلى ثلاث مقامات قلبية: الأول الحركة، وهي الإرادة المجردة، يعني مطلق المشيئة أو ميل النفس إلى القيام بأمر ما، هذه تسمى حركة القلب. الثاني الهم. الهم أعلى من الحركة، هي إرادة مقترنة بالجزم أو كما يقال اجتماع النفس على الأمر. يأتي أعلى منها العزم، هي الإرادة مقترنة بجزم، يعني الجزم مع تهيؤ أسباب الفعل. فكل توجه قلبي حركة، إما أن يرتقي فيكون همًا وقد يشتد فيكون عزمًا، وإما أن ينفتل فيكون خاطرًا سرعان ما يذهب من قلب العبد. الأذان طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم يا أخوة، سعي العبد في إصلاح أفكار قلبه وخواطره وما بعد ذلك وحراستها وحفظها هو مهم والله في غاية الأهمية، لأن بصلاح الخواطر والأفكار والإرادات والعزوم صلاح للقلب، وبالتالي تصلح الأحوال والأقوال والأعمال ويصح سير العبد إلى الله جل وعلا، وبفسادها والعياذ بالله يفسد القلب. وينفتح على هذا القلب أبواب كثيرة من الشر والضلال، فيضعف القلب أو يموت والعياذ بالله. وقد قال أهل العلم: أصل الفساد كله من قبل إهمال الخواطر يجيء. وقالوا أن الخواطر مثل بذر الشيطان، الخواطر بذر الشيطان، إذا تمكنت من القلب تعاهدها الشيطان بسقيها مرة بعد مرة حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أسهل وأيسر من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار إصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل. المسلم يكون حصيف ذكي يتدارك نفسه، وورود الخاطر على النفس لا يكاد يسلم منه أحد، فإذا ورد وعرضت عنه ودفعته لا يضرك، إنما يضر أن تستدعيه وتحادثه، ويأتيك الشيطان ببعض الوساوس فترد عليه يعني في نفسك، وتبدأ تجادله وتناقشه، وربما تستجر وراءه. هذا أخطر ما يكون عليك، إذا أتت الوساوس وخواطر الشيطان أحسن علاج وأعظم علاج أن تقطعها وتعرض عنها ولا تلتفت إليها، ولا تبقى تحاور وتناقش وتجادل، فإنك لن تنتهي، وسيستمر الشيطان حتى يوقعك فيما لا يحمد عقباه. ولذلك من حكم السلف أن قالوا: الخاطر كالمار في الطريق، الخاطر كالمار في الطريق، فإن تركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وغروره، والله المستعان. وفي هذا البيت في قول الإمام السعدي: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، إلى قوله: حركاتهم وعزومهم وهمومهم لله لا للخلق والشيطان، ينبه رحمه الله على آفات عظيمة من آفات الطريق، وصارف من صوارف الوصول إلى الله جل وعلا، وهي العوائد والعوائق والعلائق، وكذلك اتباع الهوى، وكذلك الحذر من الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه. أما العوائد فهي السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه مما يخالف الشرع ويعارضه، والعلائق كل ما تعلق به القلب دون الله جل وعلا ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وغيرها. والعوائق ما مردها إلى ثلاثة أمور: الشرك والبدعة والمعصية التي تعيق القلب في سيره إلى الله. أما عائق الشرك فيزول بماذا؟ بتحقيق التوحيد، وعائق البدعة يزول باتباع السنة، وعائق المعصية يزول بتصحيح التوبة. وأما العوائد والعلائق فلا سبيل إلى قطعها يا إخوة إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وهو الوصول إلى الله جل وعلا ورضوانه وجنته. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وثق تماما أيها المسلم الكريم أنك متى تركت شيئا اعتدته أو تعلقت نفسك به تركته من أجل الله، أن الله جل وعلا سيعوضك ما هو خير لك منه إيمانا وحلاوة ولذة وسعادة تجدها في قلبك لا تقوم لها الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا لله اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. نسأل الله من فضله. وأيضا احذر من اتباع الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى مهاوي الردى، ويقطعه عن الوصول إلى المقامات العلية والفضائل والمكرمات. وك كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. فالهوى مثل اسمه من الهوان، وكان السلف يحذرون كثيراً من مجالسة أهل الهوى وأهل الأهوى، ويخافوهم على قلوبهم ودينهم، لأنهم من شر قطاع الطريق والوصول للحق الموصل إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهوى، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. والكلام في هذا يا إخوة يطول، ونحن على آخر المجلس. أيضا من الآفات الاغترار بوساوس الشيطان وتغريره بالعبد. احذر يا عبد الله، فقد قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومداخل الشيطان على العبد ثلاثة، فاحذر منها: الأول الغفلة، والثاني الشهوة، والثالث الغضب. فمن وقي هذه الثلاث فقد وقي شراً عظيماً. وآخر بيت نختم به إن شاء الله هذه المنظومة هو قوله رحمه الله، نعم الشيخ عبد العزيز:
نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
ختم الإمام السعدي منظومته المباركة بالثناء على أهل هذه الأوصاف الجليلة التي سمعنا شيئا منها وتدارسنا جملة منها، منازل العبودية العالية ومقامات الدين الرفيعة. ويدعو رحمه الله ويحث أن هؤلاء المتصفون بهذه المنازل أو العاملون بها هم أولى من يصحب، وهؤلاء نعم الرفيق الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم. وهؤلاء هم الذين أمرنا الله جل وعلا أن نسأله أن يهدينا سبيلهم. ونحن في كل ركعة وكل ما نقرأ سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ بيّنهم الله جل وعلا بقوله: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء يا إخوة صبر النفس معهم هو معين على الثبات ومعين على السير إلى الله جل وعلا والاستقامة في الطريق الموصل إلى رضوان الله. قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هؤلاء يا إخوة، هؤلاء الصالحون، هؤلاء الذين تنفع محبتهم في الدنيا والآخرة، هم أهل الصدق والوفاء. واسمعوا لهذا الحديث وكفى به والله حاثاً على مصاحبة أهل الخير والصلاة والصلاح والاستقامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. لعلهم دخلوا النار بذنوب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، من ذنوب الخلوات التي تخفى على الناس لكنها لا تخفى على رب الناس. فيقول الله جل وعلا إكراما لهؤلاء الصحبة الصالحة، هؤلاء أهل الإيمان والاستقامة، يقول لهم جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، لأن النار لا تأكل مواضع السجود والصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. من يذكر صاحبه وصديقه في هذا المقام بعد أن دخلوا الجنة ورأوا النعيم المقيم وأنسوا بجوار الرب الكريم؟ ما نسوا أصحابهم، لكن صاحب الدنيا يخذلك أشد ما تكون أحوج إليه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال القاسم بن محمد: قد جعل الله جل وعلا في الصديق البار عوضاً عن الرحم المدبرة. وقال مكحول رحمه الله: من أحب رجلاً صالحاً فإنما أحب الله. فاستكثروا حفظكم الله من إخوان الصدق والأمانة وأهل العلم والصلاح والديانة المتمسكون بالتوحيد والسنة، فهؤلاء أعظم ما يدخر المرء. لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. قال وهب بن منبه: استكثروا من الإخوان ما استطعت، استكثر من الإخوان ما استطعت، فإن استغنيت عنهم لم يضروك، وإن احتجت إليهم نفعوك. واحذروا كذلك حفظكم الله من رفقاء السوء الذين تترتب على صحبتهم ومرافقتهم غضب الله. كن أبعد الناس عن هؤلاء، كما قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من صاحب السوء، فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من صاحب السوء. فمخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها، والله يا إخوة، أشد خطرا من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان تستعيذ بالله منه ينصرف عنك، أما رفيق السوء لا يزال بك يغريك ويمنيك ويحدثك ويحاول حتى يوقعك في الإثم ويوقعك في الباطل والمنكر. يزينون الحرام، ينهون عن المعروف، يصدون عن الخير، فإياك وإياهم. ومن شعر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حكيما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقياس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. نعوذ بالله من البطالين والغافلين وأهل الإعراض عن سلوك طريق رب العالمين. هذه يا إخوة بعض صفات عباد الرحمن ومقامات السائرين إلى الله جل وعلا، تدارسناها، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بها، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نتوسل إليه بكرمه ورحمته وعفوه وفضله، أن يمن علينا بالهداية والاستقامة والتوبة وحسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.